أمن الحوادث جاهل يرجو الخلود كضارب بقداحي؟ من بعد عادي الدهور ومأرب ومقاول بيض الوجوه صباحي، مرت عليهم آفة فكأنها عفت على آثارهم بمتاحي. يا ليت شعري حين أندب هالكا ماذا تؤببني به أنواحي. أيقلن لا تبعد فرب كريهة فرجتها بشجاعة وسماحي، ومغيرة شعواء يخشى درعها يوما رددت سلاحها بسلاحي. ولرب مشعلة يشب وقودها أطفأت حر رماحها برماحي، وكتيبة أدنيتها لكتيبة، ومضاغن صبحت شر صباحي. وإذا عمدت لصخرة أسهلتها أدعو بأفلح مرة ورباحي. لا تبعدن فكل حي هالك لا بد من تلف فبن بفلاحي. إن امرئا أمن الحوادث جاهلا ورجى الخلود كضارب بقداحي، ولقد أخذت الحق غير مخاصم، ولقد بذلت الحق غير ملاحي، ولقد ضربت بفضل مالي حقه عند الشتاء وهبة الأرواح. من قصيدة للشاعر السموأل ابن عادياء الأزدي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 22 من جمادى الثانية عام 1447 هجري قمري، والمصادف للثاني والعشرين من شهر آذر عام 1404 هجري شمسي، والموافق للثالث عشر من كانون الأول ديسمبر عام 2025 ميلادي. في الثاني والعشرين من شهر آذر عام 1304 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثالث عشر من كانون الأول ديسمبر عام 1925 ميلادي، بدأ مجلس المؤسسين في إيران جلساته لنقل السلطة إلى السلالة البهلوية التي استمرت 53 عاما، وبذلك انتهت فترة حكم السلالة القاجرية في إيران والتي استمرت 153 عاما. واشتهرت العائلة البهلوية في إيران التي حكم منها رضا خان البهلوي ومن بعده نجله الشاه المقبور بضعفها وفقدانها للكفاءة السياسية وارتباطها الوثيق بالاستعمار البريطاني والأمريكي. وبسقوط السلالة البهلوية انتهت فترة الحكم الملكي في إيران التي استمرت لأكثر من 2500 عام، إذ أسقط الشعب الإيراني المسلم النظام الملكي في ثورته الإسلامية المباركة. في 22 من جماد الآخرة عام 391 للهجرة توفي الشاعر والأديب أبو عبد الله حسين بن أحمد بن محمد الحجاج النيلي البغدادي. ولد البغدادي في بغداد ودرس فيها المقدمات من العلوم الدينية، ثم كرس وقته لدراسة الأدب العربي بحيث أصبح فيما بعد أحد كبار أدباء وشعراء عصره، وذكره المؤرخون بأنه كان شاعر عصره، وجمع الشريف الرضي الجيد من أشعاره في ديوان للشعر، وللبغدادي ديوان للشعر في 10 مجلدات، ولا تزال نسخة من ديوانه في المكتبة الوطنية ببغداد وأجزاء منها في المتحف البريطاني ومكتبة جامعة إسطنبول. وأخيرا وفي 13 من كانون الأول ديسمبر عام 1870 للميلاد، بدأت فرنسا عملياتها العسكرية لاحتلال أراضي غرب إفريقيا، وقتل وأصيب في تلك العمليات التي استمرت أكثر من 10 سنوات الآلاف من الجنود الفرنسيين على يد المقاومة الشعبية ورجال القبائل في إفريقيا. إلا أن انتشار القبائل وابتعادها عن بعضها وفقدان التنسيق فيما بينها وقلة أسلحة المقاومين سهل على الفرنسيين السيطرة على العديد من الدول الإفريقية كالسنغال وزامبيا وغينيا وساحل العاج. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.
دنيا الشباب في عالم مليء بالطموح والأفكار والتحديات، يأتيكم برنامج دنيا الشباب ليفتح مساحة مفتوحة للشباب. نتكلم عن قضاياهم، نسمع قصص نجاحهم، ونتبادل معهم ومضة الإبداع ومهارات النجاح. دنيا الشباب، معالجات شفافة وصادقة نطرحها مع خبراء البرنامج لنكسب الثمرة والنفع ونصنع المستقبل بأيدينا. يأتيكم برنامج دنيا شباب مباشرة على الهواء أيام السبت من كل أسبوع في تمام الساعة 10:10 صباحا بتوقيت طهران، فيما يعاد عليكم بثه من نفس اليوم السبت عند الساعة 7:15 مساء، ويعاد أيضا فجر يوم الأحد في تمام الساعة 2:10، وذلك حسب توقيت طهران. وللشباب دنيا في دنيا الشباب.
الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. في البداية يا أصدقاء سوف أتحدث معكم عن موضوع دعم يا أصدقاء، عن موضوع الغيرة من الأخ الأصغر. استمعوا إلى الحلقة اليوم جيدا يا أصدقاء، خاصة أصدقاؤنا الذين لديهم أخ أصغر منهم. يا أصدقاء لديه أخ أو أخت أصغر منه؟ أما أنا فليس لدي أخ أو أخت أصغر مني، لأني أنا وأختي سناء توأمتان. أريد أن أقول لكم أني رأيت البعض يحبون إخوتهم الأصغر منهم، لكن البعض الآخر يغار منه ويؤذيه أيضا، كما يفعل سامر مع أخيه ثامر. عن هذا الموضوع أريد أن أحدثكم هذا اليوم، وسوف أقص عليكم ماذا فعل سامر. لكن ماذا يا أصدقاء؟ نعم أعرف أنكم الآن تنتظرون الحزورة. حزورتنا هي: ما هو الشيء الذي يوجد في أستراليا وأمريكا وأوروبا ولا يوجد في آسيا؟ أكرر الحجورة: ما هو الشيء الذي يوجد في أستراليا وأمريكا وأوروبا ولا يوجد في آسيا؟ فكروا جيدا وستهتدون إلى الحل إن شاء الله. الآن يا أصدقاء سوف أقدم لكم تمثيلية اليوم. نعم يا أصدقائنا، تمثيليتنا لهذا اليوم جميلة جدا جدا جدا، عنوانها هو الابن والبستان المثمر.
صغار الحلوين، كان هناك رجل
صالح كريم، وهبه الله بستانا كبيرا مليئا بالثمار الطيبة الشهية. وكان حين يجمع ثماره ينادي فقراء بلدته ويعطيهم منها.
أهلا بكم، أهلا بكم يا أعزائي، تفضلوا تفضلوا، هذا مما رزقنا الله جميعا، هنيئا مريا. خذوا من هذه الثمار لأسركم، فإنها كثيرة ولله الحمد. خذوا وتفضلوا. يا ولدي يا ولدي.
نعم يا أبتي.
هيا هيا خذ هذه الثمار لتلك العجوز التي تقف هنا. هيا بسرعة، هيا بسرعة.
يا أبي، أما يكفي كل هذه الثمار التي قدمتها لهم؟
افعل ما قلته لك يا بني، إنها صدقة، والله سينمي رزقنا بالصدقة ويحافظ على أموالنا من الآفات والبلايا. هيا هيا.
ماذا تقول يا أبتي؟ ولكن حسنا.
هيا اذهب ولا تتحدث.
حسنا.
نعم أحبتي، استمر ذلك الرجل على ذلك سنوات طويلة، إلى أن أحس بأن أجله قد اقترب من النهاية.
يا بني، الموت حق، وإن أجلي أصبح قريبا. خصك يا بني بإخراج حق الفقراء من الثمار حين الحصاد، فإياك وحقوق الفقراء، اهتم بأمرهم
يا أبي
كما كنت أفعل في حياتي.
عمرك مديد في صحة وعافية يا أبي. يا أبي يا أبي أبي، أجبني أبي. يا أبي يا أبي.
نعم أحبتي، مات ذلك الرجل الصالح، وحزن ابنه على موته. ثم مرت الأيام ونضجت ثمار البستان كما كانت تنضج في حياة الأب.
مرحبا أيها الولد.
أهلا بك يا عم.
رحم الله أباك، كان رجلا محسنا مع الفقراء ولكن لم يهتم بي.
ها؟ عن ماذا تتحدث يا رجل؟
كنت أقول له أعطني ثمار البستان كلها وسأعطيك ربحا كثيرا.
أجل، إنه كان يعطي كمية كبيرة من ثمار البستان للفقراء. حسنا، الآن أيها التاجر، أنت ستتعامل معي.
وهل أنت ستسير على طريقة أبيك؟
كان البستان يدر ثمارا كثيرة على أبي، وكان الفقراء يأكلون بعضها.
نعم.
ويبيعون الباقي في السوق بأثمان مرتفعة. وأنا الآن بحاجة إلى كل ما يدر البستان من الأرباح لأبني حياتي.
أحسن.
والأفضل ألا أعطي للفقراء شيئا من هذه الثمار الغالية التي لا يوجد مثيل لها في السوق.
إذن سأتيك بعد شهر لشراء جميع ثمار البستان، ولا تنسى أني سأعطيك ثمنا كبيرا تبني به حياتك يا ولد.
حسنا أيها التاجر، سأنتظرك حتى الموعد. جميع ثمار البستان لك، وداعا.
مع السلامة مع السلامة.
أوصيك يا بني بإخراج حق الفقراء من الثمار حين الحصاد، فإياك وحقوق الفقراء، اهتم بأمرهم كما كنت أفعل في حياتي.
ولكن يجب أن أبني حياتي، إن الظروف تغيرت اليوم عن الماضي.
نعم أحبتي، حصد الابن ثمار البستان كلها ووضعها في المخزن وعزم على بيعها بالكامل للتاجر.
لأخرج إلى البستان قبل أن تطلع الشمس، سأسلمها للتاجر قبل أن يأتي الفقراء لأخذها، وسأحصل على الربح الوفير، وسأبني به بيتا واسعا، وأشتري سيارة راقية. وسأشتري صوت طرق الباب. يا إلهي، من بالباب؟ من الذي يطرق الباب بشدة؟ أظن أن الفقراء جاءوا ليذكروني بحصتهم من الثمار، ولكن خابوا اليوم، لا أعطيهم ولا ذرة من الثمار. حسنا، ها أنا قادم. من بالباب؟
يا ولد، هيا أسرع يا ولد.
ها؟ ما بك؟ ماذا تريد في هذا الصباح الباكر؟ أظننت أنني أعمل كأبي؟ هل حسبتني ساذجا مثله؟
يا ولد، ماذا تقول؟ المخزن مخزن الثمار.
ماذا؟ تحدث، قل ما به.
لقد احترق المخزن بالكامل، لقد شب فيه حريق هائل. هيا أسرع، هيا بسرعة.
ما أحرق المخزن بالكامل؟ الويل لي، الويل لي.
بسرعة
يا ولد، هيا بسرعة.
أجل أحبتي، أحرق المخزن بالكامل ولم يحصل الولد حتى على درهم من تلك الثمار العظيمة، لأنه أراد ألا يعطي حصة الفقراء من تلك الثمار. نعم أحبتي، عندها علم أن الله كان يحفظ البستان من الآفات والأمراض والحرائق بسبب تلك الصدقات التي كان يخرجها أبوه. نعم، فندم ندما شديدا على ما كان قد عزم عليه، وعاهد أحبة الله على أن يبدأ حياته من جديد وأن يفعل كما كان يفعل أبوه.
الحلوين، هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
ثيابي جميلة واسمي جميلة،
ثيابي جميلة واسمي جميلة،
ووجهي مدور. أغني لماما
أغني لبابا أغني لماما
ومن كل قلبي أصلي لربي
ومن كل قلبي أصلي لربي
لأكبر شبرا لأكبر شبرا وأهدو طويلا
وأهدو طويلا
هل أنتم جاهزون لتستمعوا إلى كلامي وما حدث لسامر وثامر؟ حسناً، سوف أحكي لكم الآن. ذهبنا ذات يوم إلى بيت ابنة خالة أمي، أمي سامر. طبعاً سامر له أخ أصغر منه، عمره شهران، واسمه ثامر. نعم يا أصدقاء، إنه صغير جداً، شهران فقط. عندما ذهبنا إلى بيتهم رأيت أنه كان ينتظر أن تبتعد أمه عن مهد أخيه ليذهب ويحاول أن يؤذيه. مرة يقبله بقوة حتى يبدأ ثامر بالبكاء، ومرة يمسك يده بقوة فيصرخ الطفل فتسرع إليه أمه. وعندما كان يبكي أخوه كان يبتعد بسرعة كي لا تراه أمه. اقتربت من أمي وأخبرتها بما فعل سامر وسألتها لماذا يؤذي سامر أخاه؟ فقالت أمي
إنه يغار منه.
فسألته وماذا نفعل الآن؟ فقالت أمي
سوف أخبرك.
حسنا يا أصدقائنا، قبل أن أخبركم بما قالته لأمي تعالوا لنستمع إلى حوار صديقنا أحمد وأبيه في فقرة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي أحمد.
أبي، ذهبت إلى بيت صديقي وشاهدت عندهم طائرا يتكلم في قفص كبير. قال لي إن اسمه كاسكو.
نعم نعم، إنه من أنواع الببغاوات.
ولكن الببغاوات التي رأيناها في بيت صديقك أبي مهدي،
نعم،
كان لونها أخضر وكانت لا تتكلم.
ولهذا فهو يسمى الببغاء الرمادي الأفريقي، أو كما قال لك صديقك كاسكو.
وكيف يتكلم يا أبي؟
إنه طائر ذكي جدا يا ولدي، وهو من أذكى الطيور في العالم، وهو يتعلم الكلام من البشر ويقلد الأصوات التي يسمعها من الناس.
أبي،
نعم،
سألت صديقي لماذا اشتروا كاسكو واحدا ولم يشتروا اثنين، فقال لي كل الناس يشترون واحدا فقط. هل تعلم يا أبي لماذا؟
يشترون واحدا كي يعتاد على صاحبه ويتعلم الكلمات التي يرددها. كما أني سمعت أن هذا الطائر حساس جدا، فإذا اشتروا اثنين وعاشا لفترة معا وبعد مدة مات أحدهما، يحزن الآخر عليه كثيرا ويموت من الحزن.
يا إلهي.
نعم
أبي، شاهدت صديقي يعطيه فاكهة، فماذا يأكل الكاسكو غير الفاكهة؟
إنه يأكل أنواع الحبوب، ويحب المكسرات كالفستق والجوز، ويحب أكل البيض أيضا.
البيض؟
نعم. هل يعلم صديقك أن عليهم أن يسمحوا له بالخروج من القفص ساعة أو ساعتين كل يوم، وأن يتكلموا معه ويلاعبوه؟
وإذا لم يفعلوا ذلك ماذا يحصل يا أبي؟
إذا لم يفعلوا ذلك يا ولدي يحزن ولا يتكلم، ويجب عليهم ألا يتركوه وحيدا عندما يسافرون، بل يضعونه عند أحد الجيران أو الأقرباء.
بالتأكيد سأخبره بذلك يا أبي.
نعم.
وشكرا على هذه المعلومات.
يا ولدي.
يا أصدقائنا الحلوين أن ابن قريبة أمي واسمه سامر يؤذي أخاه سامرا الذي عمره شهران فقط، وقالت لي أمي إنه يغار منه، فسألتها ماذا نفعل؟ فقالت لي
يجب أن نحاول أن نبعده عنه ونلهيه كي لا يفكر بأخيه ويشعر بالغيرة منه ويؤذيه.
عندها نادينا سامرا أنا وأختي سناء، وطلبت منه أن يرينا ألعابه لنلعب معه ويرينا ماذا اشترى له أبوه وأمه، فرفض، لكني أصررت عليه وتوسلت به أن يريني ألعابه لأننا بنات وليس لدينا ألعاب ولادية. فأخذنا إلى غرفته وأبديت إعجابي بألعابه كي أجعله يهتم بها ولا يؤذي أخاه، وهذا ما حصل. فقد أخبرتنا أمه فيما بعد أنه أخذ يهتم بألعابه ويلعب بها ولم يعد يؤذي أخاه. هل تذكرون حزورتنا في بداية البرنامج؟ تريدون أن أكررها عليكم؟ حسناً حسناً يا أصدقاء، حزورتنا تقول: ما هو الشيء الذي يوجد في أستراليا وأمريكا وأوروبا ولا يوجد في آسيا؟ تريدون توضيحاً؟ لا بأس، حسناً سأخبركم به. إنه إذا قلت لكم التوضيح فالحزورة لم تصبح حزورة بعد. الجواب سهل جدا يا أصدقاء، أرجوكم فكروا في الجواب. حسنا، طيب لنذهب إلى فقرة أخرى. أطفال، نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ الحمد لله، هذه إحدى مشاركاتكم لنستمع إليها.
مستمعينا الأفاضل، ألتقي بإسراء عبد الله. السلام عليكم إسراء.
سلام
إسراء، ما معنى الغيرة؟
الغيرة اللي واحد غير من الثاني ويتمنى أنه يصير أحسن منه.
طيب هل الغيرة صفة سيئة أم جيدة؟
لا سيئة.
ما هي مساوئها؟
الحسد، عدم المحبة بينات بعض.
أحسنت.
والكراهية.
طيب هل لديك صديقة أو أخ لديه هذه الصفة؟
نعم.
طيب هل نصحتيه؟ يعني كيف تتعاملين معه؟
أنا بنصحه لا يعني بعطيها نصائح. انت رأي الأخلاق وش تكون تجي معها؟ بعد الأخلاق بتجي الدين.
طيب
بتدخلي له مثلا أي شيء بالقرآن موجود.
طيب
بالأحاديث مثلا بتجيب له. يعني يكون كم مرة أحكي معها؟ يعني أصلا ما أتعب من هذا الشيء.
طيب
لأن هي محاولات، كم مرة كنت تحاولي معها؟ أنا بقلق أنه رح استمر هذا الشيء بصير عندك مثلا مرض، يعني بصير فيكي حسد، ما حد بحبك، يعني الآخر ما بتلاقي محبة ومودي.
طيب
وعطول بس شوف حالة أنه هي ناقصة هذا الشيء.
أحسنتي إسراء عبد الله، شكرا جزيلا لك.
سمعتم يا أصدقاء، فإن سامرا ابن قريبة أمي كان يغار من أخيه سامر ويؤذيه ويجعله يبكي. أنتم يا أصدقائي، نعم أنتم بإمكانكم أن تفعلوا ما فعلته، فتلعبوا مع الأخ الأكبر الذي يغار من أخيه كي لا يؤذيه. هل تعدونني أن تفعلوا ذلك؟ أحسنتم يا مؤدبين، يا حلوين، يا شطار. أعزائنا الحلوين، الآن هل تعلمون حان وقت ماذا؟ أعرف أنكم تعلمون، لكن دعوني أقول لكم بأن صديقتنا نرمين وجدتها هم أيضا بانتظارنا. إذن هيا بنا لنستمع إلى فقرة دنيا الحروف. السلام عليكم يا جدتي.
وعليك السلام يا نرمين.
جدتي،
نعم،
لقد اشتقت لمعلوماتك الرائعة والجميلة فجئت إليك مسرعة.
أهلا بك يا حفيدتي. هيا إذن ابدأي بتحريك الدولاب كي نبدأ محطة اليوم.
حسنا يا جدتي. انظري يا جدتي إلى الحرف الذي مكتوب على الكرة التي سقطت من الدولاب.
نعم يا حبيبتي، إنه حرف الألف بقامته الرشيدة عاد إلينا، وكلماته هي أنيس، أبريق، أخضر، أخرس وغيرها من الكلمات.
نعم، وماذا عن معلومة اليوم يا جدتي؟
أتحدث إليك اليوم عن عالم من علماء المسلمين.
حسنا، هذا جيد، فمن هو؟
إنه العلامة الأميني المعروف بصاحب موسوعة الغدير.
العلامة الأميني صاحب الغدير.
نعم يا نرمين، إنه العلامة الأميني، والذي كان من كبار علماء مدينة النجف الأشرف، وقد سعى كثيرا لتأليف موسوعة الغدير، والتي جمع فيها الكثير من الأحاديث التي تحدثت عن مسألة الغدير، وهو كتاب مهم لدى أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام، ولهذا فقد عرف بصاحب الغدير.
حسنا يا جدتي، وماذا عن حياته وسائر مواقفه العلمية؟
يا نرمين، إنه كان من العلماء المجتهدين الذين يهتمون بالعلم كثيرا، فمن آثاره إنشاؤه مكتبة في النجف الأشرف سماها مكتبة أمير المؤمنين، جمع فيها ما يقرب من 40,000 كتاب، بينها مئات المخطوطات، وجعلها مكتبة عامة.
يا إلهي، أسس مكتبة فيها كتب كثيرة إلى هذا الحال؟
نعم يا عزيزتي، كما وعرف أيضا بالزهد وكثرة العبادة.
أحسنت يا جدتي، وشكرا على هذه المعلومات المفيدة.
هكذا هم العلماء يا نرمين، يبقى اسمهم خالدا على مدى العصور والسنين، لأنهم قدموا خدمات جيدة ومفيدة لبني البشر.
نعم، شكرا يا جدتي الغالية، فمعلوماتك الجميلة أيضا تبقى خالدة في أذهاننا.
بارك الله فيكم، بارك الله.
حسنا يا أصدقائنا الحلوين، عرفتم حل الحجورة؟ نعم، هناك الكثير من الأصدقاء يقولون بأن حجورتنا كانت سهلة ولا تحتاج إلى أي توضيح. شكرا لكم يا أصدقاء، شكرا لكم يا أذكياء. نعم، حجورتنا تقول: ما هو الشيء الذي يوجد في أستراليا وأمريكا وأوروبا ولا يوجد في آسيا؟ ما هو هذا الشيء؟ فكرتم جيدا؟ الجواب هو حرف الراء يا أصدقاء. نعم، حرف الراء يوجد في أستراليا وأمريكا وأوروبا، لكنه لا يوجد في كلمة آسيا. أحسنتم. أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
قيل للإمام الرضا عليه السلام: كيف أصبحت؟ فقال عليه السلام: أصبحت بأجل منقوص وعمل محفوظ والموت في رقابنا والنار من ورائنا ولا ندري ما يفعل بنا.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء، تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي الإحسان، وأزكى الصلاة والسلام على المصطفى نبي الرحمن وعلى آله الهداة إلى الإيمان. إخوتنا الأعزة المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا الطيب هذا معكم، ووقفة أخيرة عند آية عبس في قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. صدق الله العلي العظيم إلى آخر الآيات المباركة التي عبر عنها المفسر المعروف السيد محمد حسين الطباطبائي في كتابه الميزان في تفسير القرآن بقوله: في الآيات الأربع عتاب شديد، ويزيده شدة إتيان الآيتين الأوليين في سياق الغيبة، أي عبس وتولى أن جاءه الأعمى، في حديث عن غائب قبل الانتقال إلى مخاطبة مباشرة وما يدريك لعله يزكى، ثم قال لما فيه من الإعراض عن المشافهة والدلالة على تجديد الإنكار، ثم إتيان الآيتين الأخيرتين في سياق الخطاب لما فيه من تجديد التوبيخ وإلزام الحجة بسبب المواجهة بعد الإعراض والتقريع من غير واسطة. ثم أضاف السيد الطبطبائي في معرض تفسيره للسورة الكريمة سورة عبس أن قال: وفي التعبير عن الجائي أن جاءه بالأعمى مزيد توبيخ، لما أن المحتاج الساعي في حاجته إذا كان أعمى فاقدا للبصر، وكانت حاجته في دينه دعته إلى السعي فيها خشية الله، كان من الحري أن يرحم ويخص بمزيد الإقبال والتعطف لا أن يعرض عنه. ولذا فإنه لا يلائم الخطاب أن تقصد الآيات رسول الله صلى الله عليه وآله، لا سيما بعد أن يكون التوبيخ بهذه العبارات: أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. وفي الآيات إلى تمام ست منها إشارة إلى تفصيل القول في ملاك ما ذكر من العبوس والتولي، فعتب ذلك الشخص عليه، ومحصله أنك تعتني وتقبل على من استغنى واستكبر عن اتباع الحق، وما عليك ألا يزكى، وتتلهى وتعرض عمن يجتهد في التزكي وهو يخشى. وهذا الخطاب أيها الإخوة الأكارم لا يلائم أبدا أي وجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي خاطبه الباري جل وعلا بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، والذي نذر عمره المبارك كله لهداية الناس، وتحمل أشد الآلام على طريق تبليغ أشرف الرسالات الإلهية. إذن من يكون ذلك العابس ولماذا؟ أجمعت الروايات الصحيحة أيها الأخوة الأحبة على أن العابس هو رجل من بني أمية، وكان حاضرا في ذلك المجلس الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحاور فيه المشركين، فعبس ذلك الرجل في وجه عبد الله بن أم مكتوم، وقد جاء يسائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعلمه مما علمه الله أو يرشده إلى خير وصلاح، فقبض الرجل نفسه وجمع عنه أطراف ملابسه وعبس في وجهه وأعرض عنه، فنزلت الآيات موبخة له ومدافعة عن شخصية ذلك الأعمى وهو ابن أم مكتوم. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يجاري آيات الله تبارك وتعالى في إكرام الأعمى، ويعتذر إليه بأن ينسب العتاب إلى شخصه الكريم ليطيب خاطره. أما لماذا أن يكون هذا هو الرأي الصحيح فيجيبنا عن ذلك المفسر المعروف الشيخ الطبرسي، حيث كتب في تفسيره مجمع البيان رأي الشريف المرتضى في كتابه تنزيه الأنبياء أن المعنية بالآيات غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن العبوس ليس من صفات النبي صلوات الله وسلامه عليه مع الأعداء المباينين، فضلا عن المؤمنين المسترشدين. ثم الوصف بأنه يتصدى للأغنياء ويتلهى عن الفقراء لا يشبه أخلاقه الكريمة. بعد ذلك يعلق الطبرسي بقوله، ويؤيد هذا القول قوله سبحانه في وصفي وإنك لعلى خلق عظيم، وقوله ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالظاهر أن قوله عبس وتولى المراد به غيره صلى الله عليه وآله. وقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام أن الآية نزلت في رجل من بني أمية كان عند النبي صلى الله عليه وآله، فجاء ابن أم مكتوم فلما رآه تقذر منه وجمع نفسه وأعرض بوجهه عنه، فحكى الله سبحانه ذلك وأنكره عليه. وإلى رأي الشريف المرتضى عالم الهدى والشيخ الطبرسي ينضم كل المفسرين المبصرين الذين يغارون على حرمة رسول الله وقدسته، ويأبون أن تندس إلى التفسير روايات مشبوهة تطعن بشخصية أشرف الخلائق محمد صلى الله عليه وآله. وقد تصدى لبيان ذلك على وجه الحقيقة والدليل القاطع والبيان المحكم السيد ابن طاووس في كتابه سعد السعود، الفيض الكشاني في تفسيره الصافي، والشيخ البلاغي في كتابه القيم الهدى إلى دين المصطفى، وغيرهم كثير ممن حملتهم غيرتهم على الدفاع عن حريم الرسالة والرسول. إلى لقاء طيب آخر معكم أيها الإخوة الأفاضل، نتمنى لكم أياما هنيئة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جمال طموحي همي، قطع من روحي همي، قطع من روحي حلمي. وجمال طموحي همي، قطع من روحي همي، قطع من روحي.
أعذبها في إحساسي قبل لساني، أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حناني. أولادي ما أعذبها في إحساسي قبل لساني. أوافقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حنان. يا أروع هم أحمله مثل دمائي حتى يشقى من صبري تعبي وعنائي. إنمو أملا يتلالى واسمو لأزيد جمالا واسمو لأزيد جمالا.
أولادي رغدي أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي.
أولادي
أولادي رغدي أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي. حلمي وجمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي. حلمي وجمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي.
خاطر كالأغصان وكما الخالق ذي أوصاكم في الذكر بكم أوصاني. أكبر يا روحي وأراكم في الخاطر كالأغصان وكما الخالق ذي أوصاكم في الذكر بكم أوصاني. دمتم في قلبي أزهارا يا فلذاتي يرويكم حبي نهرا يا حلم حياتي. معنا أنتم ليظل أفنى وبكم سأظل أفنى وبكم سأظل.
أولادي رغدي أولادي سندي وربيع يورق في يومي.
الثامنة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. معكم طارق الخزاعي وهذه النشرة الإخبارية أستهلها بالعنوان: الأمم المتحدة تتبنى قرارا يمنع التهجير وتجويع المدنيين في قطاع غزة. اقتحامات واعتداءات متزامنة لقوات الاحتلال والمستوطنين في عدة مناطق من الضفة الغربية. الأغذية العالمية يعلن أن نحو 100,000 سوداني محاصرون في الفاشر وسط ظروف مروعة. إلى التفاصيل، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة قرارا يدعو كيان الاحتلال إلى تطبيق قرار محكمة العدل الدولية بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. جاء ذلك في جلسة تصويت على مشروع قرار قدمته النرويج، حيث صوتت 139 دولة لصالح مشروع القرار، في حين صوتت 12 دولة وفي مقدمتها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي ضد القرار. ويلزم القرار الكيان الصهيوني بتوفير الغذاء والماء والدواء والمأوى لسكان القطاع المحاصر وعدم عرقلة عمليات الإغاثة، كما يطالب الاحتلال بالسماح الكامل بوصول